بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ويقول عز شأنه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وإذا تأملنا واقع كثير من المسلمين اليوم، وإذا تأملنا واقعنا في مجتمعنا هذا خاصة، وجدنا مشكلة أفرزت مشكلات، ومصيبة أنتجت مصائب، ألا وهي مغالاة كثير من الناس في المهور، وطلبهم مهورا يعجز الخاطبون عن بذلها وأدائها، يحملونهم بهذا ديونا على الديون، ويجعلونهم يدخلون في أمور ليست ويجعلونهم يدخلون في أمور ربما بعضها ليس بمشروع، وعاقبتها ليست حميدة. ألا يا عباد الله، إن تفاخر كثير من الناس في هذه المهور، وإن مغالاة كثير من الناس فيها، يعود إلى أسباب عديدة، فأولها المباهاة والمفاخرة والتقليد والمحاكاة والتنافس غير المحمود. فهؤلاء يباهون: بدل لابنتهم مهرا وقدره كذا، بدل لابنتهم مهر وقدره كذا، وقد بدل لفلانة ما هو أقل منه، فيرون أن هذه مسخرة. وآخرون يرون أن بني فلان قد طلبوا أو بدل لابنتهم مهرا قدره كذا وكذا، فيقلدونهم ويحاكونهم ويتشددون على الخاطب، لا يجعلونه يفضي أو يصل أو يصل إلى زوجته أو مخطوبته أو يقبلون به إلا إذا دفع مهرا كمهر فلانة. وربما سن بعضهم في بناته سنة سيئة، فجعل مهر الكبيرة منهن مبلغا طائلا، وبعد ذلك لا يتقدم خاطب لمن دونها ومن بعدها من أخواتها إلا إذا جمع مهرا مثل ذلك وأنى له ذلك. ومن أسباب هذه المشكلة ومغالاة كثير من الناس بالصداق والمهر، ألا وهو تحكم الجوانب المادية في حياة بعض الناس، وطغيان هذا الجانب المادي على كثير من القيم الرفيعة. فترى بعضهم إذا كان عنده ابنة، إذا كان عنده بنت مدرسة أو مصيبة أو موجهة أو معلمة، تراه يصرف الخطاب عنها، وإذا طرق الباب خاطب يريد يدها أخفى هذا الأمر ولم يشعر ابنته بذلك، وربما كذب كذبا فاحشا بقوله: إنها لا تريد الزواج الآن، إنها تريد أن تكمل دراساتها العليا، إنها لا رغبة لها في ذلك، إنها لا تقبل زوجا معددا، إنها وإنها. ويخفي الأمر عنها وهي صاحبة الشأن فيه، إن أرادت أن تنكح فالأمر لها، إن رضيت أن تقبل بزوج تثني أو يجعلها ثالثة أو يجعلها رابعة، فربما كان الأمر أحب إليها من أن تبقى عانسة ثم تمتشط الشيب في شعرها ولا ولد لها. وإن رغبت أن تقبل بهذا الخاطب الذي لا زوجة عنده ولكنه فقير قليل ذات اليد، أو كان فيه ما فيه من الأمور. المهم أن بعض الأولياء يجرمون بحق بناتهم لتحكم هذه المادة بأنفسهم، فيخفون أمر الخاطب عن البنت وهي صاحبة التأنيبية. بل إن بعضهم يرى أن ابنته المعلمة أو ابنته المشرفة أو الموجهة أو الموظفة يراها درا ويراها ضرعا يحتلبه، فلا يريد أن ينقطع ما يحتلبه من راتبها ومكافأتها. ولأجل ذلك فهو بين خيارين: إما أن يصرف عنها الخطاب وينكر رغبتها في الزواج ويخفي من جاء يطلب يدها عنها، وإما أن يطلب مهرا باهظا لعله بزعمه لعله يعوض ما سيفوته من حظه من راتبها أو مكافأتها. ومن الأمور التي أدت وأنتجت إلى وجود هذه الظاهرة وهذه المشكلة ألا وهي خروج الكثير من الناس عن المعنى الحقيقي والمفهوم الشرعي للمهر قصدا أو جهلا. فالمهر حق للمرأة، وليس المهر حقا للولي ولا لأم الزوجة ولا لأخ أو عم أو خال أو قريب أو بعيد، خلاف ما هو واقع عند كثير من الناس اليوم. فأقل النصيب من المهر تناله المرأة، وأما نصيب الأسد من الصداق فحظ لأبيها وحظ لأمها وحظ للعمات والخالات والأعمام والأخوال. وإن هذا لنوع من أنواع أكل المال بالباطل والحصول على المال بغير وجه شرعي، إذ أن المال إذا بذل قليله وكثيره فهو حق المرأة، لأن الله عز وجل قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأضاف الصداق إلى المرأة، ثم قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طابت نفس المرأة بشيء من المهر للزوج أو طابت نفسها بشيء من المهر لولي أو قريب، حينئذ هنيئا مريئا. أما أن يشترط على المهر ما لا يجوز اشتراطه من حظ للولي أو للأم أو للقريب والبعيد، فذلك تسلط وأكل للمال بغير حق. قال أهل العلم في تعريف الصداق: هو ما تستحقه المرأة بعقد النكاح، إذا فهو استحقاق صرف خالص للمرأة. ولكن يا عباد الله، لما تحكمت هذه الجوانب المادية في حياة كثير من الناس أصبحوا يسألون كم لهم قبل أن يعرفوا مهرها أو يذكروا صداقها. عباد الله، روى الإمام مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ثم قالت عائشة: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فذلك 500 درهم. الله أكبر، أتدرون كم تساوي 500 درهم؟ كم تساوي من الريالات الفضة أو من الريالات النقدية اليوم؟ إن 500 درهم تساوي 140 ريالا سعوديا فضة، أي ما يعادل 1125 ريال نقدي فقط. هذا خير الخليقة وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه وما أصدقت امرأة من بناته أكثر من 500 درهم. لقد صحح الترمذي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. وفي صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد زواجا، فقال صلى الله عليه وسلم: تزوج ولو بخاتم من حديد. فهذا دليل يا عباد الله على أن المهور لا يغالى فيها، وأن المغالاة من أسباب الفساد في الأرض الذي يجهله كثير من الناس. ولكن سحب الطمع ولكن ضباب الجشع يحجب عن الناس مفاسد المغالاة في المهور والعياذ بالله. لقد قال صلى الله عليه وسلم: من أعطى في صداق ملء كفه سويقا أو تمرا فقد استحل، يعني فإن هذا يصلح أن يكون مهرا تستحل به المرأة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. فخذوا هذه القصة التي رواها البخاري في صحيحه أنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل وهو راوي الحديث: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، أي خرج مدبرا، فأمر به صلى الله عليه وسلم فدعي. فلما عاد وجاء قال صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، وعددها. فقال صلى الله عليه وسلم: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وفي رواية لأبي داود عن أبي هريرة نحو هذه القصة، ثم قال: وما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: سورة البقرة والتي تليها. قال صلى الله عليه وسلم: قم تعلمها 20 آية وهي امرأتك. الله أكبر، تعليم كلام الله عز وجل، وهو أشرف الكلام وأجله وأكرمه وأثناه، يكون مهرا في زواج امرأة. لقد تزوج عبد الرحمن ابن عوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب. أتدرون ما النواة؟ إنها التي تكون بجوف التمرة. وزن هذه النواة من ذهب، أي شيء قليل جدا جدا، كان مهرا لذي في زواج امرأة. ووزن النواة من ذهب ربما يساوي 3 دراهم وثلث. ولقد زوج سيد التابعين سعيد بن المسيب ابنته الجميلة العفيفة العالمة الكريمة، زوجها على 2 درهم فقط، وهي من أفضل النساء وأقربهن. ولكننا يا عباد الله، لما بعدنا عن هدى نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أصبح الواحد يخضع لرأي المرأة ويخضع لآراء النساء، وتتحكم به أهواء ناقصات العقل والدين في اشتراط المهر والمبالغة فيه، وفي اشتراط تكاليف الزواج وقصر الأفراع وأنواع الفساتين وليلة الزفاف وليلة العقد وليلة الخطوبة وحفلة الشبكة إلى غير ذلك من الأمور التي هي أنفاق تحفر في طريق هذا الزوج الذي ربما وقف يوما من الأيام في طريق مسدودة، لا يستطيع المضي في هذه الأنفاق التي حفر لا حفرها له أولياء الزوجة أو أولياء البنت، فلا يجد بد إلا أن يطلقها لعجزه عن المضي في كفالتها ونفقاتها وسداد الديون التي تحملها في جمع المهر والوليمة وإيجار قصر الأفراح وغير ذلك. وربما رماها عند أهلها بقوله: هم الذين جعلوني أعيش هذه المسغبة فقيرا ذا متربة، لا أستطيع الإنفاق عليك وما جمعته أخذوه، فاقعدي عندهم ينفق عليك حتى أجمع مالا أو أجد دارا أجعله كنا لك وسكنا ومصدرا للنفقة عليك. نعم أيها الأحبة، إن بعض الآباء وبعض الأمهات وكثيرا من الأولياء هم الذين يحددون مواقيت الطلاق قبل عقد النكاح، وهم الذين يزرعون ألغام المشكلات الزوجية، يزرعون ألغاما من المشكلات الزوجية في طريق الزوج وفي طريق ابنتهم. بسبب ماذا؟ أولا يريدون شبكة بكذا وكذا في زيارة تعرف لأهل الزوج على أهل الزوجة، ثم حفلة لعقد النكاح، ثم إسرافا ومبالغة في وليمة الزفاف وإيجار قصر أفراح بأموال طائلة. ويصح الزواج بدون هذا كله، يصح الزواج بلا شبكة، ويصح الزواج بلا حفلة في عقد، ويصح الزواج بلا استئجار قصر أفراح، ويصح الزواج بلا مبالغة وإسراف. إنما إذا تحققت الأركان والشروط وانتبت الموالع فحينئذ وليمة أولم ولو بشاه، وليمة متواضعة يدعى إليها أهل الزوج وخاصتهم، وأهل الزوجة والخاصة منهم في مناسبة عائلية متواضعة. أما إذا كان الزوج غنيا، أما إذا كان الزوج قادرا، أما إذا كان الزوج مسرا، فلا بأس بشرط أن لا يسر، ولا بأس بشرط أن لا يكون سببا للمباهاة والمفاخرة. أيها الأحبة، إن من العوائل اليوم من يقولون نكاح ابنتنا عائلي، زفاف ابنتنا عائلي جدا، ولكنهم ينقضون هذا العقد وينقضون هذا الاتفاق في ثاني ليلة أو في ثالث ليلة، فيجعلون حفلة كبيرة يجمعون فيها ما شاء الله من ذرية آدم، وليسوا بمجبورين على ذلك. بل والله إن كثيرا من هذه المناسبات وإن كثيرا من هذه الولائم والأعراس ربما كانت سببا في أن يتدين زوج ويقترض أموالا طائلة يريد أن يجعل لبناته فساتين لهذه الحفلة، فزواج آخر ثم يشتري فساتين أو ملابس أخرى. وإذا قال الزوج مهيض الجناح المسكين البسوا ما أعد في زفاف سابق، قالوا كيف نلبسه وقد رؤي علينا. ثم لا تلبس المرأة أن تمد لسانها وأن تمد جيرانها حتى تنكد عليه عيشته ما لم يشتري لها فساتين أخرى وملابس أخرى وذهبا لبناتها وملابس أخرى لبناتها. أي مصيبة نجرها في سبيل حضور مناسبة زوجية، وأي مشكلة نزرعها في البيوت في سبيل دعوة إلى زفاف أو نكاح. وكل هذا خارج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعرض عن ذكر الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ضنكا. أيها الأحبة، إن المبالغة في الوليمة والإسراف في استئجار هذه الصالة والمبالغة في هذه البساتين والملابس من الأمور التي حرمها، إنه من الإسراف، إنه من التبذير الذي يمقت الله فاعليه ويبغض الله فاعليه ويكره الله فاعليه. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بل إن من الجهالة التي يقع فيها كثير من النساء اليوم ويغفل عن التنبيه إليها كثير من الأولياء اليوم أن المهر إذا بذل جعل نصف المهر في ملابس، وينسون أن ملابس الزوجة سوف تضيق عليها لأدنى تغيرات تطرأ في بدنها بعد الزواج أو بحمل وولادة ورضاع وغير ذلك، ثم لا يلبث أن يعلق نصف المهر ملابس للذكرى في صندوق الملابس أو في مكان الملابس. أي جهالات نرتكبها عنوة ونحن نستطيع في هذه الأموال التي ضيعت وبذلت تبذيرا وإسرافا فيما لا يحتاج إليه إلا في ليلة أو في أشهر معدودة ثم لا يستفاد منه بعد ذلك، نستطيع أن نزوج بها شبابا آخرين يعالجون مصيبة العجوبة ويتمنون الزواج بأسرع طريق. نستطيع أن نملأ بهذه الأموال التي بذلت في ملابس لا يحتاج إليها إلا مرة أو أسابيع محدودة في هذا الإسراف الذي يقع ولا يستفيد منه أحد، نستطيع أن نملأ من جائعة، أن نداوي به أبدانا مريضة، أن نعلم به أنفسا جاهلة، أن ندعو به إلى الإسلام، أن نكفل به الدعاة، أن نحفر به الآبار، أن نكفل به الأيتام، أن ننشئ به المساجد، أن نبني به المدارس في بلاد يتمنون شيئا ولو قليلا من ذلك. إذن أيها الأحبة، واجبنا جميعا أن نتضامن بكلياتنا وبكل ما أوتينا من وسائل إعلامنا، بأقلامنا، في صحافتنا، في ألسنتنا، بكل ما أوتينا، أن نعلنها حربا على هذا الإسراف، وأن نعلنها حربا على هذه المغالاة، وأن نجعلها دعوة ربانية قرآنية نبوية كريمة لدعوة الناس إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لتيسير المهور وتخفيفها وعدم المغالاة فيها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقات النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليغالي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، وإن الرجل ليغالي بصدقة امرأته أي بمهرها حتى يكون لها عداوة في قلبه. وأذكر قصة وقعت من شاب تزوج ابنة خالع على صداق قدره 100,000 ريال، ثم ما لبثت عنده أشهرا فتركها، ولم يكن بينه وبينها محبة، ولم يقسم بينه وبينها وفاق. قال: فإني ممسك بها لا أريد طلاقها خشية أن تضيع هذه المبالغ، هذه 200,000 التي بذلتها لا أريد أن تضيع، وإني لا أحبها فلا أحسن عشرتها ولا أطيق وجهها. فيا سبحان الله، لو بذل مهرا معقولا ومهرا يسيرا لكان لو أحبها لبذل لها أضعاف هذا المهر، ولكان لو فركها وأبغضها سرحها سراحا جميلا غير واجد في نفسه عداوة أو حقدا عليها لقاء ما بذل في مهرها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على من دفع مهرا أكبر من القدر المناسب لحاله، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. فقال الرجل: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الجبل، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن إذا جاء شيء أعطيناك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع اليوم، تجد كثيرا من الشبابات كان الله في عونهم وفرج كربتهم وأغناهم من فقرهم وقضى دينهم، يدورون ذات اليمين وذات الشمال، الواحد يحمل عقد نكاحه: لقد عقدت نكاحي والمهر قدره كذا كما هو مكتوب ومدون، ولكني بذلت شيئا منه وبقي علي كذا وكذا، والزوجة رهن لا تدفع إليه إلا إذا بذل باقي العقد. بل بعضهم بقيت زوجته رهينة عند أهلها حتى يدفع ما بقي من مهره. فما الذي جعلهم يتعاملون بهذه الأساليب العسكرية وبهذه الأساليب المتسلطة؟ المرأة مسكونة رهينة، والزوج قريب شريد، والأب جشع طماع، ولا سبيل إلى وفاق الزوجين إلا بعد رحلة طويلة ومعاناة شاقة من الدين ومن القرض ومن التورق. ترى كثيرا من الشباب الآن يدورون بطلبات تستدعون فيها إلى الحقوق المدنية ليسلم أو ليدخل السجن لعجزه عن سداد الدين. كيف وقع ذلك؟ تدين سيارة اشتراها بالتقسيط بمبلغ طائل، ثم باعها فورا حالة، وبذل هذا المال في صداق أو في حفلة أو في إيجار قصر أفراح وفي ذبائح وخراف وغير ذلك، فلم يلبث أن يتزوج سنة أو سنتين أو أقل حتى حل موعد السداد وتراكمت الأقساط، فلم يكن بد من أن يلاحق ويطارد. هذا إشعار لمرجعه، وهذا إنذار له، وهذا خطاب توبيخ ولوم، وهذا يطارده، وجندي يقف عند بابه، صاحب المال يريد حقه منه. والمشكلة سببها أن هذا المسكين لو خفف عليه الصداق ويسر عليه المهر، واقتنع أهل الزوجة بمناسبة عائلية واستغنوا عن قصر أفراح، وكانت شاة أو شاتين بدلا من 20 أو 30 دون اللجوء إلى تكليف هذا المسكين، لعاشت ابنتهم سعيدة ولا حاجة أن تفارق زوجها أو أن تعيش عند أبيها وزوجها رهين مغلول في دينه وفيما تحمله من مال. أيها الأحبة، إن عند استحباب 500 درهم في المهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه حديثنا السابق أو هذا الحديث الآنف ذلك في حق من يستطيعه، وإلا فإن النساء في ذلك الزمن يتزوجن بخاتم من حديد وبتعليم القرآن، بل المرأة تجعل مهرها هو أن يدخل زوجها أو يدخل الذي يطلبها في الإسلام. إن امرأة جاء يخطبها رجل كريم في قومه فقالت ما مثلك يود، ولعلها أم سليم مع أبي طلحة، فلما خطبها قالت يا أبا طلحة ما مثلك يود ولكنني مسلمة وأنت كافر، فإن تسلم فذاك مهري فأسلم ودخل الإسلام، وكان مهرها أجمل وأكمل وأكثر وأعظم مهر في التاريخ ألا وهو الإسلام. نعم يا عباد الله، فواجبنا أن نعين المسلمين على هذا الأمر. ولقد كان عمر رضي الله عنه إذا بلغه أن عن أحد يفعل ذلك إن ربما وعده بنكال، فكان رضي الله عنه يقول مهر النساء لا يزدن على 400 درهم إلا فيما تراضوا عليه فيما دون ذلك. قال نافع وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على 600 درهم، قال نافع ولو علم عمر بذلك لنكله. قال وكان عمر إذا نهى عن الشيء قال لأهله إني قد نهيت عن كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم كما ينظر الحجى إلى اللحم فإياكم وإياه، يعني أنتم قدوة للناس فلا تبالغوا ولا تفعلوا شيئا تكونون فيه قدوة للناس. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى تحريم المغالاة في المهر إذا لم يتوصل إلى المال إلا بمسألة الناس أو بطريق محرم. ونحن يا عباد الله لا نقول ينبغي ألا يبذل أحد مهرا إلا فقط 400 درهم أو 500 درهم، أي ما يعادل 1100 ريال أو 1200 ريال، لا، ولكن نقول لا تغالوا لا تبالغوا وتحسسوا أحوال هذا الخاطب وتحسسوا أحوال هذا الزوج، واعلموا أنه قد استدان يمينا وشمالا، فقضاء الدين شقاء لابنتكم معه وإن يسترتم الأمر عليه فذاك بإذن الله سعادة له. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم متى الله، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم قدس الله روحه في جنات النعيم، يقول إن جواز دفع الإنسان مهرا كثيرا يجوز بشروط ألا وهي ألا يكون الصداق كله دينا، وألا يقصد الشخص بالإفتار المبالاه مع القدرة واليسار على بذله، وأن يكون الصداق كله من الحلال. نعم يا عباد الله، هذا واجبنا أن نعين المتزوجين، أن نعين الخاطبين، أن نعين الراغبين. وثلاثة كما في الحديث، ثلاثة حق على الله عونهم: النافح يريد العذاب، والمكاسب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، عياذا بالله من ذلك. أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل، وأعينوا الراغبين في النكاح، ولا تكونوا سببا في حرمان البنات من الزواج والمبادرة والبكور إليه، وأعينوا الراغبين فيه، وخففوا عليهم المهور. فلقد أقرت وقررت هيئة كبار العلماء في جلسة من جلساتها القديمة الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك عبر المنابر ووسائل الإعلام وذكر الأمثلة والقصص والنماذج التي تكون قدوة في تسهيل الزواج، كمن يرد بعض المهر
إذا بذل له مهر كثير وكمن يقتصر على حفلة متواضعة. وأقول هذا موجود ولله الحمد والمنة. فمن الناس الأفاضل الأكارم النبلاء الأوفياء الكرماء من إذا بذل له مهر كثير أخذ حاجة ابنته منه الحاجة المعقولة المتواضعة. وإلا فإن الكماليات وأمور الترف لا حد لها البتة، أخذ ما يكفي ثم رد الباقي على الزوج لعلمه أنه شاب مسكين في مقتبل العمر ينتظره البيت وينتظره الإيجار وينتظره الأثاث وينتظره المصروف وتنتظره السيارة وينتظره شيء كبير من أمور الحياة. وكذلك حثت هيئة كبار العلماء أن يبدأ قادة الناس من الأمراء والعلماء والوجهاء والأعيان أن يبدأوا بذلك وأن يكونوا قدوة لعامة الناس في عدم المغالاة في المهور، لأن هذا أبلغ في التأثير على عامة الناس والعامة تبع لقادتهم. ثم همسة في أذن كثير من الشباب الذين ترى الواحد منهم يصنع الفقر صناعة ويختار الدين اختيارا، ألا وهو أنه هو الذي يصر على حفلة في قصر أضراع، وهو الذي يبالغ في الوليمة. وربما كان أهل الزوجة من الأفاضل الكرماء الطيبين الأوفياء يقولون يا رجل ابذل ما تستطيع ولا داعي للتكلف، ولكن لعقدة نقص في نفسه يريد أن يكون أكثر مفاخرة ومباهاة من النساء. والمتكثر بما لم يعطى كلابذ ثوب يزور يدعي ما لا يملك ويرتفع إلى منزلة يظنها منزلة يفخر بها وهو لا يبلغها ولا يجد قدرها. فتراه يصنع الدين لنفسه وهو الذي يتكلف وهو الذي يختار وهو الذي يبالغ في أثاث بيته ويبالغ في غرفة نومه ويبالغ في أثاث مطبخه ويبالغ في أشياء كبيرة. والحياة ماضية ماضية، هناك من يشبع بريال ومن يشبع بمئة ريال، وهناك من ينام على سرير بألف ريال ومن ينام على سرير بمئة ألف ريال، ومن يأخذ الماء من صنبور أو حنفية بخمسة ريالات ومن يأخذ الماء من صنبور بخمسين ألف ريال. الكماليات لا حد لها، ولكن الحياة ماضية على القليل والكثير. ومن ادخر واقتصد فما عانى بإذن الله عز وجل. فيا أيها الشباب، ما الداعي إلى أن يتكثر الواحد بما لم يعطى؟ وما الداعي أن يكون كلابس ذو بيزور وأن يظهر نفسه في مظهر الأثرياء وفي مظهر يدعي فيه ما لا يملك؟ عليك أمرك، والزم شأنك ولا تبالغ، فإن قدرك في دينك وإن قدرك في خلقك وإن قدرك في صلاحك واستقامتك. أما المال وأما ما سواه فليس بمقدار يحسب. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. أيها المؤمنون، إن هذه المصيبة ألا وهي مغالاة الناس أو كثير من الناس في المهورة أورثت ضعف الإقبال على الزواج، وأورثت أن الواحد إذا جمع مالا نظر إليه فلم يجده يكفيه أن ينكح به أو يتزوج به، فبعضهم لا يلبث أن يسافر بهذا المال ذات اليمين وذات الشمال ويقضي وطره ويفجر غريزته في السبل المحرمة وفي الطرق غير المشروعة. ولو وجد السبيل إلى الحلال ميسورا لما سافر يمنة ويسرا. ثم أدى ذلك إلى كثرة الأيام، والأيام جمع أيم، والأيم هو من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى. أدى ذلك إلى كثرة الأيام من الذكور والإناث، وهذا حق، فالخطأ لا ينتج إلا خطأ. ثم أدت هذه المغالاة إلى المباهاة والإسراف في التبرير، وأخطر من ذلك إعراض بعض الأولياء عن تزويج الأكفاء لأنهم ليسوا من أهل اليسار وليسوا من ذوي المال والثروة، وإقبال بعض الأولياء على تزويج الثري حتى لو كان ممن لا يرضى دينه وخلقه. وهذه مخالفة صريحة واضحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم اعلموا أيها الأولياء أنه إذا استطاع الزوج أن يبذل شيئا من المهر فجعل اجعلوا مؤخر المهر صداقة، اجعلوا مؤخر الصداق او بقية الصداق مؤخرة، فان الاصل ان يبذل المهر كاملا، فان عجز الزوج عن بذله فليبذل شيئا يعتبر مقدما للصداق والبقية تكون مؤخرة. وربما كان هذا المؤخر ربما كان سببا في ان يحافظ الزوج مزيد محافظة على هذه الفتاة، لانه لو طلقها او حصل بينه وبينها فراق يعلم انه سيبذل المؤخر الامر الذي يجعله يتجنب الفراق ويتجنب المشكلات التي تملي عليه ان يدفع مؤخر الصداق. ان بعض الشباب ربما تزوج بخمسين او بسبعين او باقل ثم في مشكلة عارضة يطلق زوجته طلقة بعدد ذرات الارض او نجوم السماء، واذهبي الى اهلك وانت طالق وفيك ما فيك الى غير ذلك. ولكنه لو كان في ذمته مؤخر صداق يلزمه دفعه عند الطلاق لحسب الف حساب للطلاق. القرار الطلاق قرار معنوي، كلمة تخرج ببساطة من ألسنة كثير من الناس، ولكن كثيرا من الناس إذا أراد أن يخرج 100 ريال أو 1000 ريال حسب لها الكتاب. فإذا جعلنا مؤخرا في المهر أو مؤخرا في الصداق يجب عند الطلاق، جعلنا هذا الزوج يشعر أن الجهد الذي يبذله في حل مشكلته الزوجية أهون بكثير من الجهد الذي يبذله في جمع مؤخر الصداق، وذلك أمر محمود إذا تواضع عليه الناس أو بعضهم أو رأوا مصلحتهم فيه فلا بأس بذلك. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل أعداء الدين وأن يصلح شباب وبنات المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجمع اللهم شملنا وحكامنا وعلماءنا ودعاتنا على طاعتك، واستغفر لنا ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرضين بقدرتك. اللهم توفنا وأنت راض عنا واستعملنا في طاعتك. اللهم استر على بناتنا وزوجاتنا وشبابنا، اللهم استرهم بسترك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم لا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا ولا ترنا فيهم مكروها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأقم الصلاة.